اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السابع في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم في كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال: وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ثلاثة. متفق عليه. الدلالة الظاهرة من الحديث معلومة وأحكامها مفهومة، لكننا بعد مجلس الذكر يفتح الله تبارك وتعالى للذاكرين الفكر، فتظهر بعض الشواهد وتلوح بعض الإشارات الهادية في السير إلى الله تبارك وتعالى أهل الفهوم، والمحركة في منهج الصدق أهل الفهوم. لاحظوا في هذا الحديث أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يضعنا أمام بعض الألفاظ التي يتنبه إليها من نبهه الله، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ولاني الله، يقول: أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه تولى شيئا إلا والحق تبارك وتعالى ولاه إياه، وهو معنى قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فلا يدخل إلى شيء من الأشياء إلا بالله، ولا يخرج من شيء إلا بالله. فإذا دخل إلى شيء من الأشياء بالله وعين، وإذا دخل إلى شيء من الأشياء بنفسه وكل إلى نفسه. وهذه حقيقة يعرفها أهل السير إلى الله تبارك وتعالى، فهم يعيشون في مشهد لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أقامهم الحق سبحانه وتعالى في مقام ووقفوا في المقام، عند ذلك لا يخرجون حتى يخرجهم الحق تبارك وتعالى. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ولي أمرهم جميعا كان يقول: ولاني الله، فما تولى بنفسه صلى الله عليه وسلم شيئا. وبعد ذلك نلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم يقول: أستعمل الرجل منكم. إذن لا يكون أحد ممن قلبه موصول برسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما نفسه للاستعمال حتى يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإنه عند ذلك يكون آمنا من الفتنة، محفوظا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لطائف ما حصل معي اليوم، اتصل معي أحد المدراء الكبار في مدينة حلب وقال لي: والله أريد أن أحكي لك مناما. قلت: بسم الله. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية، وأنا في حال من الضجر مما أنا فيه من مصاعب الإدارة، وهو كما قلت لكم في رتبة من الرتب العليا في هذه المدينة. قال: أيام طويلة وأنا أعيش هذه الحالة وأقول أريد أن أخرج من هذه الإدارة، أريد أن أخرج من هذه الإدارة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوت إليه، فقال لي صلى الله عليه وسلم، هكذا يحدثني اليوم هذا الكلام، قال له: أما رأيت كيف أرسلت عمر بن الخطاب واستعملته؟ سبحان الله. إذن عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى سيدنا أبو بكر، ولما توفي سيدنا أبو بكر جاء سيدنا عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أنا الذي عينته، أنا اللي عينت عمر. إذن من هنا نفهم لماذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن هذا اتصال الوصال الموصول من أدخله سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لي بعد أن استيقظت، قلت: خلاص، إذن الأمر طالما هكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيله بحط، خلاص انتهت القضية. وبعد ذلك نلاحظ هذا الملحظ الخفي في الحديث عندما يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. هذه على محملها الظاهر يعني ربما يفهم بعضهم أنها لن تأتيه، ولكن إذا نظر إلى هذه العبارة بإمعان يجد أن هديته تأتيه لو أنه يكون صادقا، لأن الرزق مقسوم من الله تبارك وتعالى. لكن نحن عندما نخرج ونبتغي الرزق فهذا امتثال منا للأمر، لا لأن الأسباب مؤثرة. وهذا هو مقام التجريد ومقام التوكل على الله تبارك وتعالى الذي عاش فيه كثير من الرجال وهم يتوكلون على الله تعالى ظاهرا وباطنا. لا يكون هذا لمن للأسباب في قلبه بقية. الذي يكون للأسباب في قلبه بقية ممنوع من هذا الحال. ثم الناس بعد أن تخرج الأسباب من قلوبهم نوعان: نوع أظهر الحق ولايتهم، ثم هم بعد ذلك لا يتعاطون الأسباب، إنما يستغرقون في مسبب الأسباب وهو يعطيهم. ونوع آخر قد يكون أعلى منه، وهو الذي ستره الحق بالأسباب، ستره الحق بالأسباب، فهو قد خرجت الأسباب من قلبه لكنه مستور بالأسباب، لا يرى الأسباب، إنما يشهد أن الحق تبارك وتعالى هو المتجلي في كل حركة وسكنة. وقد سمعنا في الحضرة قول المنشد: محبوب قلبي لاح للعين في صورة. هذا مشهد يشهده من ستره الحق بالأسباب، فهو يشهد هذه الأسباب تجليات، ولذلك لا يرى فيها حجابا، إنما يشهد محرك الأسباب ومظهرها وباريها تبارك وتعالى. فلا يدخل في شيء إلا بالله، ولا يخرج في شيء إلا بالله. المهم الناس على هذا ثلاثة أنواع. النوع الأول عشعشة الأسباب في قلوبهم، هؤلاء مساكين مساكين يحتاجون إلى تفريغ القلب من الأغيار. فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. وبعد ذلك حينما تخرج الأسباب من القلوب فالناس نوعان، أهل الولاية نوعان. النوع الأول قد خرجوا ظاهرا وباطنا عن الأسباب فهم مكشوفون، ليس عليهم ستر. هؤلاء في بلاء عظيم، لأن الحق تبارك وتعالى أظهر فيهم قدرته، فهم أصحاب حال ظاهر. وصنف آخر أخفاهم الحق وهم عرائس الحضرة، وقد قالوا لا تظهر العروس إلا لأهلها. هؤلاء عرائس الحضرة الذين سترهم الحق بالأسباب، وهم لا يشهدون إلا مسبب الأسباب. اللهم أخرج الأشياء من قلوبنا ولا توجه قلوبنا إلا إليك بسر الفاتحة.